بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان هدي السلف مع القرآن. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أفضل ما تأدب به متأدب بكتاب الله جل وعلا أن يقوم بحق القرآن وبحق تلاوته وتدبره. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامره وينزجر بزواجره ويسارع إلى أوامره ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه. وعلى هذا النهج سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، فأقبلوا على كتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وحفظا وترتيلا، يعمرون أوقاتهم بالليل قياما، وكذلك أيضا بالنهار جعلوه بمثابة الغذاء لأرواحهم والقرة لأعينهم. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتأثرون بالقرآن فتقشعر له قلوبهم وتدمع أعينهم، كما وصفهم الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي، وجدته هي أسماء رضي الله عنها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ قالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله. وكانوا يحرصون كل الحرص على تعلم القرآن، ولم يقتصروا على ذلك فحسب، بل جمعوا بين العلم والعمل. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي، قال مقولة عظيمة، قال: حدثنا من كان يقرئنا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعلموا ما في هذه الآيات من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل. وكانوا يرشدون جلساءهم ويوجهونهم لكي يعتنوا بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: لقد عشنا برهة من دهر، وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف منه عندها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، أي على العكس من ذلك، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما أمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدقل. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني سريع القرآن، إني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال له: لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي من أقرأه كما تقرأه، أي من غير ترتيل ولا تدبر ولا تأمل. بل كانوا رحمهم الله يحرصون على تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي، وهو أحد أبناء الصحابة رضي الله عنهم، جلس يعلم الناس القرآن 40 سنة، وهو الذي روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حتى قال: فلذلك الذي أقعدني هذا المقعد. وكانوا يشغلون أوقاتهم بتلاوته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال النووي رحمه الله: وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أو أكثرهم في 7، وكثير منهم في 3. وكان من هديهم تقسيم القرآن إلى أحزاب لتسهل عليهم قراءته ويسهل عليهم ختمه. فعن أوس بن حذيفة رحمه الله قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده، وفي لفظ: وما بين قاف القرآن المجيد إلى آخر المفصل حزب حسن. فيبدأون حزبهم من أول القرآن، 3 سور هي البقرة وآل عمران والنساء، و5 من المائدة إلى التوبة، و7 من سورة يونس إلى النحل، و9 من سورة الإسراء إلى سورة الفرقان، و11 من سورة الشعراء إلى سورة ياسين، و13 من سورة الصافات إلى سورة الحجرات، ثم بعد ذلك حزب المفصل من قاف إلى آخر القرآن. وكانوا رضي الله عنهم يعملون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فهذا ابن عمر رضي الله عنه يطبق هذا الحديث: إذا فاته حزبه من الليل قضاه في النهار، فإذا سئل عن ذلك قال: فاتني من الليل. فنسألك الله جل وعلا يا ربنا أن ترزقنا تلاوة كتابك أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وأن تتقبل منا قراءتنا وصيامنا وسائر أعمالنا، وأن تعيننا على الطاعات فيما بقي من شهرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شرج راديو. معنا أبو عبد الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
امسيكم بخير ان شاء الله.
امسيك بالنور والعافيه، تفضل عبد الله.
سؤالي طول عمرك، انا الحمد لله بالعالمين متعود في رمضان، اول رمضان ابقى يعني بالمصلي للفجر اللي اصلي شروق واصلي واروح، الحين ما تجلس في المسجد، هل يجوز أن في البيت عليهم المعدة تقول من يجلس المصلة؟
يعني تقصد تجلس في طول الليل في في البيت
من الفجر إلى الشروق؟
بعد الفجر.
الحين المسجد ما تقدر تصلي روح تركت.
صحيح 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 إن شاء الله.
أنا هل يجوز يعني بالبيت أجلس يعني بقري وكذا؟
إن شاء الله.
طبق الله
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. أبو عبد الله تفضل. نعم أخ عبد الله تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل أخي.
الله يعافيك سلمك. أدري بس سؤال الله يسلمك بخصوص بعض الأئمة اللي يقرون السورة اللي من بعد الفاتحة على طول، ما يعطون مجال لقراءة الفاتحة للمأمومين، فأنا كهالحالة في كمأموم هل اقرا مع الامام ولا اني مثلا ما اقرا ان الامام هو قرا عني وسقطت عني انا، ولا اقرا بين الايات؟ عرفت عليك كيف شيخنا؟
نعم نعم
اي هذا هو السؤال. الله يسلمك
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله. نعم ابو خليفه تفضل.
الله كل عام وانت بخير.
السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو خليفه.
وصالح الاعمال ان شاء الله.
الله يحفظك ابو خليفه.
الله يسلم. سلمنا على الشيخ سالم.
حياك الله يا أخي الكريم يا مرحبا.
عندي سؤال الله يسلم، ثلاثة أسئلة. أول سؤال، إذا أنا أشتري مثلا قطوة وأعطيها هدية حق حد يجوز ولا لا؟ ما حكم يعني إذا اشتريت مثلا قطوة حق العيال. يعني السؤال الثاني، يعني قد ما حاولت على أرحامها أحاول أصلح بينهم، لكنهم ما أشوفهم يبون يبتي يبون الفتن في البيت. شو حكمهم هذه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، اللهم صل على محمد.
جزاك الله خير بخليفة. الله يبارك فيك. حياك الله. تسمارت الشيخ. عم جيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول أنه الآن بسبب هذا الوباء وانتشاره يقول المساجد تغلق بعد صلاة الفجر، يقول لا أستطيع أن أجلس إلى الشروق في المسجد حتى أحصل على أجر حج وعمرة تامة. فيقول فضل الشيخ، إذا مثلا رجعت إلى المنزل وجلست في المنزل إلى الشروق، هل يحصل على الأجر؟
الحمد لله، ورد في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم بقي حتى تطلع، ثم بقي يذكر الله حتى تطلع الشمس، كان له كأجر حج وعمرة تامة كان له كأجر حجة تامة حجته. فهذا الحديث يدل على فضل المكث بعد صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله. فهذا الحديث يدل على فضل ذكر الله جل وعلا بعد طلوع، بعد صلاة الجماعة في المسجد. فإن تيسر له في الأحوال العادية فبقي في مكانه حتى تطلع الشمس، فقد أتى بنص الحديث الذي فيه هذا الفضل العظيم. وأما من عرض له عارض فمنع مثلا من الجلوس بعد صلاة الصبح، أو لم يتيسر له حضور الجماعة بسبب شرعي صحيح، فصلى في بيته وجلس يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس، فهل ينال هذا الأجر أو لا ينال هذا الأجر؟ في الحقيقة من أهل العلم من يرى بأن الحديث يبقى على لفظه، وأنه إذا لم يقعد في مصلاه فإنه يفوته هذا الأجر. ومن أهل العلم من توسع في ذلك، إذ أن المقصود هو المكث حتى تطلع الشمس وهو في حال ذكره لله سبحانه وتعالى. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد من أصحابه وأمهات المؤمنين، أنهم كانوا يقعدون في مصلاهم حتى تطلع الشمس. وبناء على هذا فنرجو لكل من يعني اجتهد في تحقيق معنى هذا الحديث ولم يصل إلى تمامه بسبب ما يعرض له من عواض، كما هو في الواقع اليوم من إغلاق المساجد بعد الصلاة مباشرة من أجل حماية الناس من هذا الوباء نسأل الله جل وعلا أن يرفع. فهنا نرجو أن يكون هذا سببا لتحصيل هذا الأجر العظيم، وفضل الله جل وعلا واسع، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يسأل فنصيخ، يقول بعض الأئمة لا يترك مجال لأن يقرأ المأموم الفاتحة بعد الفاتحة مباشرة، يبدأ بالسورة التي بعدها، فيقول المأموم في هذا الحال ماذا يفعل؟
في الحقيقة للجواب على هذا السؤال شقين. الشق الأول، هل يسكت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة سكتة أو لا؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتة قبل شروعه في قراءة الفاتحة، وذلك قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث في دعاء الاستفتاح. والموضع الثاني موضعين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت سكتة لطيفة، قال أهل العلم يقدرونها بمقدار أخذ النفس، وهي ما بين التلاوة والتلاوة وما بين التلاوة وتكبيرة الركوع، فهذه سكتة لطيفة يسيرة لأخذ النفس. وبناء على هذا لا يسكت الإمام سكوت، لأنه عندنا قاعدة في الصلاة، ليس في الصلاة سكوت، يعني ليس هناك في الصلاة سكوت لا يقرأ فيه. فإذا كان الإمام سيسكت للمأموم كي يقرأ، ماذا يصنع الإمام؟ ليس في الصلاة السكوت. وبناء على هذا إذا شرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة وهي السنة، المأموم هنا عليه أن يستمع لتلاوة الإمام، فالإمام عنده وظيفة وهي التلاوة في الصلاة وإسماع هذه التلاوة للمأموم، والمأموم عنده وظيفة وهي الاستماع لتلاوة الإمام. وإذا كان الإمام سيقرأ والمأموم أيضا سيقرأ، فما هي فائدة قراءة الإمام إذا كان المأموم سيقرأ؟ إذا قرأ الإمام: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قرأ هذه السورة وما زال المأموم إلى الآن يقرأ في سورة الفاتحة، وكيف لك أن تقرأ سورة الفاتحة والإمام يجهر في قراءته؟ هذا صعب. لذلك من يذهب إلى وجوب قراءة الفاتحة بعد من وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يجد لا شك أنهم يجدون صعوبة في تطبيق هذا القول، لأنه يصعب عليك أن تقرأ سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن، أعظم ما يتدبر ويتأمل فيه هذه السورة، فكيف تستطيع أن تتأملها وأن تفهم معانيها وأن تقف عند ما فيها من معان عظيمة والإمام يقرأ؟ ستكون هنا القراءة قراءة تخلص من الواجب وليس قراءة تدبر، وليس على هذا جاء أمر الله جل وعلا. أمر الله جل وعلا بالفهم والتدبر، وأول معنى يدخل فيه وهو قراءة سورة الفاتحة. وبناء على هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا قرأ فإن المأموم مأمور بأن يستمع لتلاوة الإمام، والإمام يقرأ للمأموم، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا محمد فضلي. أبو محمد فضل، تفضل تفضل محمد.
هذا أول يوم الفجر، نعم. قبل السحور قبل الأذان متعود أخذ حبة دواء السكر،
نعم.
فتوني بفتحها عشان أخذها أذن، فأنا على طول بلعته وشربت ماي وهو يأذن، فما أدري هل علينا قضاء ولا محسوب ولا كيف، المتعود ما ادري اليوم بس تاخرت مره وانا افتحها ثاني ماسكنا الذي بفتحها وباخذها ولا اذن ما اريد سؤال ثاني الله يرضى عليك
تفضل محمد
السؤال الثاني وصلني اليوم على الواتساب من واحد من الربع حساس في حديث فيه معناه ان صلاه الوتر المفروض واحد يعني يوم يخلص لازم يكثر ثلاث مرات سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس هل هي بس في صلاه الوتر ولا بعد كل فرض صلاه انا على بالي قبل بعد كل صلاه فكنت عقب ما اخلص كل صلاه اقول هذا الدعاء ثلاث مرات الا اليوم يوم وصلني هذا الحديث من واحد من الربع فما ادري هل هو في الوتر بس الليل يعني او بعد كل صلاه تقول هذا الدعاء
الله ان شاء الله جزاك الله خير محمد
مشكور جزاك الله خير
حياك الله يعافيك بارك فيك نفاس الشيخ سؤال بخليفة يقول حكم أن أشتري يقول قطة وأهديها لشخص ما
شراء القطة محل خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من يرى عدم جواز بيع أو شراء القطط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور وجماهير أهل العلم يذهبون إلى جواز وبيع شراء القطط ولعل هذا أقرب إلى الصحة وبناء عليه لو أن إنسانا اشترى قطة ووهبها لأحد من الناس فإن هذا لا حرج فيه وإن كان الأولى البعد عن ذلك لثبوت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء السنور فهذا الحديث وإن كان فيه مقال وفي تأويله مقال ولكن لو أنه ترك هذا الأمر لكان حسنا وإن اشترى وأهداه فلا حرج في ذلك والله أعلم
جزاك الله خير فالشيخ أيضا يقول بعض الأرحام بينهم خصومة فيقول أحاول أن أصلح بينهم لكن يقول من غير فائدة
الإصلاح بين المتخاصمين عمل جليل ولذلك الله جل وعلا امتدح الذين يصلحون بين الناس فالله جل وعلا قال والصلح خير والله جل وعلا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا فيقول الخير وربما كذب في ذلك فإن هذا مما هو مشروع فيه الكذب لأن الإصلاح بين الناس وإزالة ما بينهم من الخصومة هذا عمل جليل من أجل وأعمل وأفضل الأعمال بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الخصومات والنمائم سماها بالحالقة قال صلى الله عليه وسلم لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين لأن المرء إذا خاصم جر ذلك عليه أخلاقا سيئة وليس خلقا واحد فبالمخاصمة يفجر في المخاصمة ويكذب لأجل المخاصمة ويغش لأجل المخاصمة ويقع في قلبه الغل والحقد والحسد لأجل المخاصمة فمن سعى بين الناس وأصلح بينهم فلا شك أن هذا عمل جليل فاضل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وإذا اجتهد الإنسان وسعى ولكنه لم يصل إلى تمام هذا الأمر فلم يستطع أن يصلح بين المتخاصمين فأجره على الله سبحانه وتعالى وهو قد أدى الذي عليه وأحيانا بعض الخصومات علاجها ودواؤها في الدعاء فالله جل وعلا هو الذي يجمع بين القلوب وهو الذي يفرق بين القلوب فإذا أردت أن تجمع بين قلبين فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينهم على خير وأن يزيل ما في قلوبهم من الشحناء والبغضاء فإذا أديت الذي عليك فأجرك على الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول فضل الشيخ أنه مع يعني معتاد أنه يأخذ دواء السكر قبل الأذان، أذان الفجر، فيقول بالأمس يعني فضل الشيخ الدواء في يده وبدأ المؤذن يؤذن، يقول مباشرة يعني بلع الدواء السكر ويقول شربت خلفه الماء، فيقول هل يفطر هذا؟ هل هذا الأمر يفطر؟
أولا إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت وليس قبله فهذا أذان يحرم الطعام ويحرم الشراب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أذان ابن أم مكتوم فاصلا بين حل الطعام والشراب وبين منعه، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز المرء أن يأكل ويشرب إذا أذن المؤذن. وهناك رخصة في من كان معه الماء لحظة الأذان أن يأكل أن يشرب من هذا الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وبناء على ذلك نرجو أن يكون صيامك صحيحا، وكذلك أيضا لو أنك احتضت وقضيت بعد رمضان يوما واحد لكان ذلك أبرأ للذمة وأحوط للعبادة وأسلم في عدم وجوب أمر عليك بسبب ما حصل منك من هذه الواقعة، والله أعلم.
ذاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ أبو محمد يقول وصلني على الواتساب رسالة ويقول فيها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الوتر قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، فيقول فضل الشيخ هل هذا الدعاء يقال أو هذا الذكر يقال بعد الوتر أو أنه يقال بعد كل صلاة؟ لأن فضل الشيخ يقول كنت أظن أنه بعد كل صلاة، فالآن يقول عندما سمعت هذا الحديث أريد أن أتأكد.
الأذكار منها ما جاء مقيدا بوقت وزمان معيد ومنها ما جاء مطلقا، فالذكر المطلق يجوز الإنسان أن يذكر الله جل وعلا به في أي وقت، وأما الذكر المقيد فإنه مقيد بهذا الموضع وهذا الزمان وهذا المكان، وبناء على ذلك فإن هذا الذكر الذي يسأل عنه الأخ السائل هو من أذكار الفراغ من صلاة الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الوتر قال 3 سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد في الثالثة بها صوته، وهذا الذكر هو ذكر الوتر. وأما أذكار الصلاة فهناك للصلاة أذكارا كثيرة ثبتت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس منها هذا الذكر، وبناء عليه إذا صليت فإنه لا يشرع لك أن تأتي بهذا الذكر لأنه ذكر مقيد بصلاة الوتر. وأما الوتر فإنه تذكر هذا الذكر لأنه هو ذكره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هناك أناس لديهم عزة نفس فيقول هل يجوز إعطائهم من الزكاة وأقول لهم هذه هدية؟
الزكاة إنما تجب لأصناف محددة حددهم الله جل وعلا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآيات. ففي هذه الآيات ذكر أصناف الزكاة، وأول صنفين من هذه الأصناف الفقراء والمساكين. والفقير هو من لا يجد كفايته أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية ولا يجد تمام الكفاية، وكلا الصنفين مستحق للزكاة. وبناء على ذلك، فإذا توفرت هذه الشروط وتوفر هذا المعنى في الفقير أو المسكين، جاز إعطاؤه من الزكاة. فإن كان هو ممن يستقبل الزكاة ويقبلها من غير أي حرج فأعطيتها له، فقد صحت منك وبرئت ذمتك في إخراج هذه الزكاة لمن كان فقيرا أو مسكينا وهو يقبل هذه الزكاة. أما الصنف الثاني وهم المتعففون الذين لا يقبلون هذه الزكاة، فينظر في حالهم، إن استطعت أن توضح له أن هذه زكاة وقبلها فقد فعلت ما هو مطلوب منك شرعا، أوصلتها لمستحقها وعلم أنها من أموال الزكاة. والحالة الثانية أن لا يقبلها إن أخبرته بأنها من الزكاة. ففي هذه الحالة تأتي بلفظ يشعر أن هذا المال مال لمستحقه، كأن تقول له مثلا أنت محتاج إلى هذا المال، خذ هذا المال وانتفع به، فربما تحتاج هذا المال. فإن كان لا يقبل مثل هذا التصرف، فإنك توصل له هذا المال من حيث لا يدري، أو عن طريق ظرف أو إيداع في حسابه البنكي، وبعد ذلك ترسل له رسالة إخطار أن هذا المال مما هو يعني وضع لمستحقه. فإن سدت جميع هذه الأبواب، وكان إذا عرف أن هذا المال مال زكوي لا يقبله، وعلمت أنه في أمس الحاجة إلى هذا المال، فهنا تعطيه وتسكت ولا تقول هذه هدية أو لا. فإن أوقفك قال لما هذا، قل هذا لك إن شاء الله تنتفع به، وإن قبلها فحسن، وإن وجدت أنه قد أعرض عنها ولم يقبلها، فلو أنك قلت أنها هدية، نرجو أن يكون ذلك صحيحا، نرجو أن يكون ذلك صحيحا بعد أن بذلت كل السبل في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو أحمد، تفضل. تفضل تفضل أبو أحمد. نعم فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. نعم أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
شيخ أنا عندي سؤال، أنا استبدلت ذهب زوجتي بذهب جديد. طيب.
نعم.
وأنا في العادة أخرج الزكاة في رمضان. طيب.
نعم.
فالآن هل طبعا اشتريت الذهب الجديد قبل شهرين، فهل يكون لحول جديد أم أوزن مع الذهب القديم في رمضان وأخرج زكاة واحدة عليهم؟ طيب.
نعم. هذا الذهب الذهب الجديد استبدلت ذهب قديم بجديد.
اي لكن استبدلت بعض الذهب القديم بجديد. والذهب القديم كنت اخرج الزكاه عنه في رمضان.
واضح ان شاء الله، واضح.
طيب السؤال الثاني، هل يجوز لها انها تعطيني من زكاه الذهب
ان شاء الله؟
طيب
واضح ان شاء الله ابو احمد، جزاك الله خير.
شكرا لك،
حياك الله. يفضل شيخ سؤال أبو أحمد، يقول أنه عنده يعني زوجته ذهب قديم فيقول بعض هذا الذهب استبدله بجديد، ويقول حوله في رمضان الذهب. فالشيخ يقول الذي استبدله يعني القديم بالجديد كان قبل شهرين، فيقول فالشيخ هل يعني عليه زكاة، وهل زكاة الجديد مع القديم في رمضان نفس الحول أو يختلف؟
إذا كان له حول معين يزكي فيه فإنه يزكي المال الذي عنده في هذا الحول. لذلك مما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون قد حضر شهر زكاة أموالكم. فكانت عادة السلف والصحابة من قبل أنهم يجعلون يوما معينا في السنة يزكون به أموالهم، وبناء على هذا فما دخل عليك من أموال ترى أنها تجب فيه الزكاة فتزكيها جميعا، ولا تؤخر بعض المال عن الزكاة عن بعض. فربما جعل بعض الناس لهذا المال حولا مستقلا، ثم لما جاء وقت هذا الحول إذا به يرجع إلى الحول الأصلي الذي هو يعتاده، ونسي أنه قد جعل لبعض المال حولا مستقلا. فالأبرأ لذمة الإنسان أنه إذا حدد حولا معينا زكى ما عنده من المال في هذا الحول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
ألو.
نعم تفضل، تفضل أخ محمد.
حولنا شيخ؟
ايه نعم تفضل.
غير هذا اللي يطلع بالتلفزيون، صح؟ غير ما شاء الله.
تفضل تفضل أخ محمد.
هي انا هذا اللي ما تلفزيون اسمه شيخ من عمر.
تفضل الشيخ الدكتور سالم الدوبي. تفضل 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 أخ محمد، تفضل السؤال.
انت طالب كل عشان عندي بنت، انا مسوي قسم عيدة من سنتين 2018 تقريبا 19.
نعم.
كل ما تاكل كله ترجع. ما أكل ما تستي وايد، ما تقاوم بالأكل، ما لي قادر تأكل صوم.
صحيح. لا تصوم يعني.
تقول يعني الشرع.
لا تصوم، لا تستطيع الصوم.
إيه لا تستطيع الصوم، يعني لا تقبل الأكل ولا تأكل، تقدر تأكل بقى. مطلوبين.
طيب. أخ الكريم، بالنسبة لحالة هذه البنت، هل في المستقبل ممكن أن تصوم أو هذا فقط؟
اي والله ما تاكد من شيخ، انت معايا الخط بسال الحين لحظه شوي.
اخ محمد. اخ محمد
تكلم ما يتكلم القريب.
شيخ
تستطيع الصوم، تستطيع القضاء بعد ذلك البنت؟
ما كلمت انا كلمه يعني ابي تستطيع الصومين بعدين تقدرين. هي ترى هو المقصود يا شيخ، الصيام الحين كانت او باقي الايام الاخرى، هذا القصد.
لا تستطيع،
لا تستطيع. لا السؤال يعني هذه المشكله، هل هي مشكله يعني لهذه السنه والسنه اللي بعدها، يعني بعد مثلا بعد سنتين او ثلاث، هل تقدر تقدر تصوم او هذا بيتم معاها دائم؟
هذا الله اعلم الرسول
اجي. لا 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 اقصد ان هذا لا، الطبيب هو الذي يعني يقدر الشيء هذا،
يتعدى الوضع الصحي
بعد. يعني مثلا الطبيب يقول هي فتره استعمال يعني العارض الصحي هذا
ممكن بعد سنتين تعدل، يعني بعد سنه او سنتين تعدل وضعها بيكون حال صوم اللي عليه السنوات اللي طابت.
خلاص
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد، حياك الله. فضل الشيخ لتابع الأسئلة. سؤال أبو أحمد يقول فضل الشيخ، حكم أن تعطيه زوجته من زكاة الذهب؟
إذا كان الزوج فقيرا أو مسكينا وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي أهله، فأحبت زوجته أن تعطيه من زكاة مالها، ف على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يأخذ الزكاة من زوجته، وهي أحق، وهو أحق بهذه الزكاة من غيرها إذا كان شرط الفقر أو المسكنة متحقق فيه، فلا حرج إن شاء الله أن يأخذ هو من زكاة مال زوجته وينتفع به وينتفع أهله من هذه الزكاة، لأنه لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضل الشيخ يسأل، يقول عنده يعني ابنته أجرت عملية قص للمعدة من سنة أو سنتين، فيقول فضل الشيخ أنها لا تستطيع الأكل الآن، فأيضا لا تستطيع الصوم، فيقول فضل الشيخ هل عليها أو ماذا عليها؟ هل عليها كفارة أو عليها قضاء؟ قد يعني فضل الشيخ يقول بعد سنوات تستطيع القضاء، قد يعني فضل الشيخ لا يدري.
المرجع في ذلك إلى قول الطبيب الحاذق، فإذا كان قول الطبيب في ذلك أن هذا سيستمر معها سنوات طويلة وقليل من يستطيع أن يتخلص من هذه الإشكالية التي تحدث بسبب قص المعدة، فإذا كان هذا هو قول الطبيب فها هنا تطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كانت هذه المشكلة هي مشكلة عارضة تستمر سنة أو سنتين حتى يستقيم أمر المعدة، وبعد ذلك بإمكانها أن تصوم وأن تمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بدون أن يسبب ذلك عليها حرجا أو ضررا صحيا، فها هنا في هذه الحال عليها أن تقضي بعد أن تتعافى من هذه المشكلة. إذن لابد أن نفرق بين حالتين، الحالة الأولى أن يكون قول الطبيب الحاذق الماهر أن هذا يستمر أعواما كثيرة وقل من يسلم من هذه المشكلة التي تحدث بسبب هذه العملية، فهذه الحالة في هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا. الحالة الثانية أن تكون هذه المشكلة مشكلة مؤقتة لسنة أو سنتين وبعد ذلك تزول وترجع إلى حالتها الطبيعية، ففي هذه الحال إذا متى ما تعافت من هذه المشكلة قضت ما عليها من الأيام كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا نوع من المرض تعافت منه بعد ذلك فتقضي ما أفطرت فيه بسبب المرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عمر.
الله خير.
وإياك.
عندي كم سؤال. السؤال الأول، المريض الذي يعني ينصحه الطبيب بالإفطار في رمضان بسبب مرض، هل يفطر من بداية النهار ابتداء أم يصوم حتى يعني يجده الصيام ثم يفطر؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، حديثا الإسبال أنه كل ما دون الكعب فهو في النار، فبالنسبة للكندورة يعني لازم تكون فوق الكعب كاملة أو أنها لا تتجاوز الكعب أسفل الكعب؟
نعم.
أو سؤال ثالث لو سمحت، سؤال أن كراهة كف الثوب في الصلاة، في بناطين جاهزة تشترى من السوق بيكون من الأصل البنطلون مكفوف يعني له ردة من تحت من باب يعني الزينة، فهل هذا مكروه في الصلاة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عمر، يقول فضل الشيخ بالنسبة للمريض إذا نصحه الطبيب بأن لا يصوم وأن يفطر، فيقول فضل الشيخ هل يجوز له الفطر من بداية اليوم أو أنه يبدأ يومه بالصوم فإذا شعر بالتعب يفطر بعد ذلك؟
هذه المسائل فيما يتعلق بالإفطار بسبب المرض المرجع فيها إلى الطبيب الحاذق، فإذا كان رأي الطبيب في ذلك هو الفطر فإن المسلم يفطر ولا ينتظر إلى وجود المشقة، لأن وجود المشقة هو مما يريد الطبيب دفعه عن المريض، فإذا كان هذا الصوم سيؤدي بالضرر على الجسد، هذه الحالة الأولى، أو يؤخر البر أو الشفاء من هذا المرض، ففي هذه الحالة على المريض أن يفطر وأن يأخذ بقول الطبيب. والله جل وعلا قد أباح الفطر للمريض لقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا قرر الطبيب أن هذا المرض يحتاج إلى أكل الدواء فإن المسلم هنا مأمور بأن يأخذ بكلام هذا الطبيب وأن يحافظ على صحته. وليس معنى أنه سيفطر أنه سيعرض نفسه لما يجرح أخلاق الصائم وعبادة الصائم فيقع في المحرمات، لا، إنما هو يباح له أن يأكل وأن يشرب، وحكم ذلك أنه بمجرد إذن الطبيب ونصيحته في ذلك أصبح هذا المحذور عليه حلالا، فيأكل من أول الصباح ولا ينتظر إلى وجود الضرر والمشقة عليه، وإنما يجوز له أن يفطر من أول اليوم ولا يفعل هذا الفعل بأن يصوم ويشق على نفسه حتى إذا وجد المشقة أفطر بعد ذلك. وإذا أفطر ليس كما قلت ليس معنى ذلك أنه سيأخذ راحته في المحرمات، لا، وإنما هو سيبتعد عن جميع المحرمات ويبتعد كذلك عن المكروهات ويمتثل الأوامر ويقوم بالمندوبات والمستحبات وكأنه صائم في الحقيقة وإن كان مفطرا. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول: بالنسبة للإسبال إذا كان الثوب على الكعب مباشرة وليس أسفل الكعب، هل يدخل في النهي؟
لا يدخل في النهي من كان ثوبه موازيا للكعب، لأن المحذور في من كان أسفل الكعب، وأما من كان على الكعب مباشرة فإنه لا يدخل في وعيد هذا الحديث، والله أعلم.
أيضا فضيلة الشيخ يسأل عن كف الثوب في الصلاة، يقول أنه بعض البناطيل في الأسواق مكفوفة من باب الزينة للزينة، فضيلة الشيخ يقول إذا لبسها المصلي هل يدخل في النهي؟
هذه والله أعلم إذا كانت في الأصل جاءت على هذه الحال فإنها لا تدخل، وإن كان الأولى أن لا يلبس مثل هذه الثياب التي فيها مثل هذا المحذور الشرعي. أما الصلاة فالصلاة صحيحة، وأما الكف المقصود منه هو الكف المتعمد الذي يفعله صاحبه بأن يجمع عليه ثيابه وهو يصلي، فهذا مكروه من مكروهات الصلاة. وأما إن كان الثوب جاء على هذه الحال فإنه إن صلى فيه فصلاته صحيحة، وإن ترك الصلاة في مثل هذه الثياب التي فيها محاذير شرعية كما ذكر الأخ السائل أن فيها أنها مكفوفة، فلو ترك الصلاة في مثل هذه الثياب كان ذلك أولى وأحرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.